بنا بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي
ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا
وعزنا في
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتنقل من مدخل ذلك النداء العلوي المتمثل في الآذان، والذي هو ليس فقط يمثل إعلاما بدخول الوقت، وإنما هو إظهار لشعائر الدين كلها ودعوة للمتلبسين بهذا الدين أن يعلوا ويعالنوا بدعوتهم لهذا الدين وإظهاره. فإظهار الدين دعوة وقدوة وبلاغا وبيانا للناس هو ما تعكسه هذه الدلالة. ثم إن هذا الآذان يمثل تقييما للمجتمع الذي ترتفع فيه هذه المآذن من أنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في تعظيم هذه الشعيرة. ثم إن كثيرا من مدائن الإسلام في التاريخ كان هذا الآذان يمثل شعارا لعمق تجذرها وحضارتها. إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وإن المؤذن يغفر الله تعالى له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. وإذا تقلب الإنسان بين يدي هذا النداء الذي يبتدئ استهلالا بالتكبير لله تعالى، فإن هذا التكبير تنخفض معه كل أصوات تأليه البشر في الأرض، على حد ما قال شاعر الأندلس: ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فهذا تتعالى له الكبرياء والعظمة. ثم إن شهادة التوحيد التي نطل من خلالها بعد ذلك على مقام حي على الصلاة، فإن من خان حي على الصلاة خان حي على الفلاح. من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح، فهما متلازمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بصلاح الدين والدنيا معا: اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وهما أمران يشد بعضهما بعضا. ثم إن بين يدي هذا الآذان نقبل على هذا الاستقبال بالوضوء. الله تعالى جعل وصف الملائكة بأنهم مطهرون، والمؤمنون في الدنيا متطهرون، والمتطهر يحاول أن يتشبه بالمطهر. المطهر ذاك مطهر في أصل خلقته، ولذلك يعني في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون ها هنا الملائكة بأيدي سفرة كرام بررة، هؤلاء هم أهل الطهر، هذا مطهرون في أصل خلقتهم، والمؤمنون يتشبهون بهم. ولذلك تخرج هذه الخطايا وتنسل من العينين التي يبصر بهما الإنسان، واليدان التي يبطش بهما الإنسان، والقدمان التي يسعى بهما الإنسان، مع آخر قطرة من الماء، وهو يتهيأ بهذا التطهير ليناجي ربه. ثم أمرنا بالستر، هذا الستر ستر العورة. الناس تستتر من الخلق في ظاهر أمرهم، وهذا معنى مطلوب، ولكن الله تعالى جعل للستر ثلاث أبعاد. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا مقصد ستر ما أمر الله به أن يستر. وريشة، هذا مقصد الزينة والتجمل. ولباس التقوى ذلك خير، هذا مقصد الوقاية المعنوية. ولذلك يستر الإنسان ما أمر الله بستره ويتجمل، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم ولنعلم أن من وراء هذه الزينة الظاهرة هنالك المعنى للوقاية، معنى الوقاية المعنوية. ثم بعد ذلك إذا أقبل الإنسان، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أقبل على هذه الصلاة بالتكبير، والتكبير تأكيد لما كان في الآذان من تعظيم مناجات الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا عند الإنسان، فإن هذا الاصطفاف الذي يستهل الإنسان فيه استعاذته من الشيطان الرجيم، من وساوسه، من نفسه، من ما يصدر منه، ثم يبتدئ بسم الله الأعظم، إن كمالات القرآن الكريم انتهت إلى الفاتحة، وإن كمالات الفاتحة انتهت إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والذي يريد أن يقرأ القرآن الكريم فإنه يجده تفسيرا لما أجملته سورة الفاتحة، فسورة الفاتحة اشتملت على كل الحقائق الكبرى التي نزل بها الوحي المبين، وفيها يتعرف الإنسان على إلهه وخالقه عز وجل ومربوبه بالألوهية والربوبية والرحمانية والرحمينية، كل ذلك في سياق الإجلال. ثم بعد ذلك كونه مالك يوم الدين، وإذا انتهى إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه هي الغاية والوسيلة. إياك نعبد هي الغاية، وإياك نستعين هي الوسيلة، وهذا التقديم من باب تقديم الغايات على الوسائل. وإياك نعبد كلمة تدل على كمال الحب مع كمال الطاعة والانقياد، وقد جمع الله تعالى بين هذين الأصلين في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكمال الاتباع يقوم على أصلين، الإخلاص والصواب. الإخلاص إرادة وجه الله بالأقوال والأفعال والأحوال، والصواب أن يكون العمل مشروعا وفق السنة النبوية الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم سؤال المولى الكريم الهداية، هداية الصراط المستقيم، هنالك هداية البيان والدلالة والتعريف. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهنالك هداية الإلهام والتوفيق. الصراط المستقيم الذي لا يوصف إلا بكونه مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، هذا صراط علي مستقيم. أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم، وغيرها إنما هي عوج. ولذلك خط خطا عن يمينه وخط خطوطا عن يماله عن شماله، قال هذا صراط الله. فهذا ينبغي أن نستحضره دوما في التوجه نحو القبلة، القبلة التي تتوجه فيها المقاصد وتتوجه فيها النيات. ثم بعد ذلك بين يدي هذا الصراط المستقيم طريق فيه يمنى وطريق فيه يسرى، طريق تلبث به أهل الغضب وطريق تلبث به أهل الضلال. وأهل الغضب صفة من علم الحق ولم يعمل به، وأهل الضلال صفة من عبد الله على جهل وشرع من الدين ما لم يأذن به الله. ثم إن سلوك طريق الهداية قد يستوحش الإنسان فيه من قلة السالكين. ولذلك أجمل الله في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم عليهم هم من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الرهط الكريم من موكب الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، يكون الإنسان في معيتهم، وبالتالي لا يستوحش من قلة السالكين وإن قلوا، ولا يغتر بكثرة الهالكين وإن كثروا. هذه المعاني يستحضرها الإنسان ابتداء بحضور النية. وأخطر ما في قضية الصلاة هي هذه النية، والنية محلها القلب. ولذلك من لطائف الإمام البخاري أنه أورد هذه النية عند الحديث عن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، وكأن الإنسان إذا خاف على شيء لغلاوة ثمنه فإنه يضع يده عليه احترازا له وخوفا من أن تصيبه أيدي العوادي. ولذلك فإن النية محلها القلب، فعين حينما يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فإنه يحرص على هذه النية ألا يداخلها رياء ولا شغب ولا هوى ولا نحو ذلك. ولذلك كان الصالحون يؤكدون على الحرص في قضية النية. يقول مطرف بن عبد الله: اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك، فخالط قلبي منه ما قد علمت. وكان سفيان يقول: كم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكأنه فيه ينبت على لون آخر. فإن النية أشد تقلبا في القلب من القدر إذا استجمعت غليانا. هذه بعض إشارات عجلة.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعد هناك البشر بادي.
أنت الحبيب المصطفى، قد زانك المولى الغفور، الروح تهديك الوداد، والعين تتحرى المعاد، الشوق فينا اليوم زاد، شعرا ونثرا في السطور، الروح تهديك الوداد، والعين تتحرى المعاد، الشوق فينا اليوم زاد، شعرا ونثرا في السطور، مهما بدا الوصل بعيد جئنا لطيبة من جديد، حتى نرى المجد الفريد يبقى على مر العصور. وحشتني يا رسول الله، وحشتني يا حبيب الله، وحشتني يا نبي الله، وحشتني يا رسول الله.
صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه.
أحسنت، لا فضل الله فاك إن شاء الله.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعد هناك البشر بادي.
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القوة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا خطابنا هذا موجه بشكل عام للمسلمين، و لعل الدعامة العظمى لمجتمع المسلمين هم الشباب، ولعل مع الشباب تكثر الأسئلة حول قضية الصلاة وأثر الصلاة ولماذا الصلاة إلى غير ذلك. والشباب هم الذين أكثر عرضة لهذه المناوشات التي يعني يتعرض لها القلب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الحديث المتخصص بين الصحابة في قضايا الفتن، سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضة، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. هذا فيه دليل على أن هذه الفتن لا أقول في كل يوم بل في كل لحظة وحين، يعني انظر إلى هذا الجهد الذي يجب أن يبذله القلب حتى ينكر هذه الفتن وحتى يقبل الواردات الصالحة. قال: حتى تعود القلوب على قلبين الحديث. إذن هذا القلب بهذه النكت السوداء وهذه المدافعة بالنكت البيضاء عسى أن يصقل، هذا هو رأس مالنا غدا يوم القيامة. يعني نقول للشباب: هذا رأس مالنا يوم القيامة. إمام الأوابين سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يدعو ربه عز وجل يقول: ولا تخزني يوم يبعثون. هذا أبو الأنبياء عليه السلام، يعني إن صح التعبير كما نقول، يعني نحن هذا صك ضمان الجنة هذا عنده، لكن مع ذلك يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يعني أن لو يخزى عياذا بالله، عياذا بالله، لو يخزى العبد في ذلك المقام ذلك الخزي العظيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا، بمعنى أن هناك شيئا ينفع غدا يوم القيامة. قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال إلا من أتى الله وقلبه سليم، لفظة إلا من أتى، قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم، يشعرك بأن العبد كأنه في دنيا اجتهد ليحافظ على قلبه، كأنه يدفع تلك الفتن بيده محافظا على قلبه وهو سائر إلى الله، حتى إذا أتى الله عز وجل يقول له: يا ربي هذا قلبي قد أتيتك به. طيب، نحن نحتاج لأن نحافظ على هذا القلب، أن نحن نتدرج مع شبابنا حتى نفهم المعاني، نحتاج لأن نحافظ على هذا القلب. أين نحافظ على هذا القلب؟ إذا تخلفنا عن محراب الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم وعلى الأقل أن يحشرنا بمحبتهم في جنته. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ولعل هناك لفظة يصح لسادتي من العلماء الحاضرين حفظهم الله: ورجل قلبه معلق في المساجد. فلك أن تتخيل أننا عندما نصلي ونخرج من المسجد منا من يخرج قلبه معه، ومنا من يترك قلبه معلقا.
لا إله إلا.
والقلب المعلق في المساجد هذا أقرب ما يطرق الأذان سمعه، يعني حتى لو كان هذا في تجارته أو في سفره أو في عمله، عندما ينادي المنادي في المسجد: الله أكبر الله أكبر، قلبه أول من يسمع. نحن لعل أذاننا أول من تسمع، ثم يحتاج القلب بعد ذلك إلى حركة وكذا، لا، هذا قلبه سمع قبل أذنه فيهفو إلى المسجد ليرجع إلى الصلاة. وفي كل عودة إلى محراب الصلاة هنا مركز الصيانة، يضع قلبه بين يدي الله عز وجل، إن لهذا نرجع إلى الصلاة. كما قال شيخنا حفظه الله: تحترقون تحترقون، نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي بقلبك إلى الله عز وجل في محراب الصلاة، وأنت تستحضر أن غدا يوم القيامة سوف تأتي الله عز وجل بقلبك، فأنت تضعه بين يديه الآن عسى أن يصلحه لك حتى تأتي به سليما غدا يوم القيامة
في مركز الصيانة.
في مركز الصيانة، الله يفتح لك. هذا مركز الصيانة، يعني هنا يعني القيام وتلاوة القرآن والركوع والسجود، هذه كلها أمور يعني تمر عبر المراحل التي كما المراحل التي تمر بها السيارة في مركز الصيانة، هذا يصلح الأضواء وهذا يصلح المحرك وهذا يراقب الدواسات إلى غير ذلك. وننظر إلى من تعلقت قلوبهم بالمساجد، مثلا أذكر فقط مثالين، أسأل الله أن يبارك في الوقت حتى يسعفنا. مثال الأول: عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه وأرضاه، يعني الصحابة كانوا يحبون الجهاد لما علموا من الآثار المترتبة عليه في الأجور، ثم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية مؤتة ويأمرهم: يحمل راية جعفر فإن سقط يحمل راية زيد، فإن سقط يحمل جعفر، فإن سقط يحمل عبد الله بن أبي رواحة. عبد الله بن أبي رواحة كان له حصان يعني مضمر قوي ويمكن أن يدرك الركب لأنه فارس وحيد، فاختار أن يتخلف ليس عن الغزو، عن وقت انطلاق الغزو حتى يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الشوق والحب للصلاة، هذا قلب أدرك معنى الصلاة، هذا دخل مركز صيانة فلما صين القلب على الوجه الذي ينبغي صار محبا للصلاة. المسألة الثانية هي قضية التدرج في تحريم الخمر. من بين الأمور المسالك التي تدرج فيها ربنا عز وجل معنا في تحريم الخمر هو أنه منع الناس من شرب الخمر وقت الصلاة. يعني بالنسبة لشخص يعني شخص عادي من زماننا نحن قد يقول يعني وإيش فيه يعني كيف يمتنع الناس الصلاة خلاص وقت ما أقول لك لا، هؤلاء أناس قد لامس حب الصلاة شغاف قلوبهم فيقولون كيف نترك الصلاة من أجل الخمر، خلاص من الظهر لو شربناها سيفوت علينا العصر خلينا في العصر، من العصر لا يفوت علينا المغرب، المغرب والعشاء خلاص هذا المغرب يوصل يعني يصلي المغرب فتقول المغرب يتقول العشاء انتظرين قادمة معك، يعني كما يقول عندنا الأوقات متقاربة. إذن لم يبقى لبعضهم إلا شيء قليل بعد صلاة العشاء. انظر إلى محبتهم للصلاة، فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا ووفقنا ويقمنا يحب ويرضاه وأن يصلح قلوب شبابنا وأن يجمعنا على تحت ظل عرشه يوم لقائه يا رب العالمين. حفظكم الله، جزاكم الله خير.
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
حكايتان صغيرتان جدا مع والدتي لكن كبيرتان جدا مع حياتي. عمر الحكايتين تقريبا 75 سنة.
نعم.
الأولى لما طلب مني في الصف الثالث من السنة الثالثة الابتدائية يعني عمري 8 سنوات تقريبا، معلم كموضوعات تلك الأيام موضوعات الإنشاء أو التعبير اليوم، طلب منا كتابة موضوع عن فقير صادفته في طريقة وما هو شعورك نحوه. فأيضا كالعادة كعادة التلاميذ في تلك الأيام بينما كنت في طريقي إلى المدرسة صباح أحد الأيام صادفت رجلا فقيرا شاحب الوجه مهترئ الثياب، فكتبت عن عملي 10 أسطر على مسودة قلت وذهبت إلى أمي، ماما اقرئي لي قبل أن أبيضه على الدفتر المبيضة. فقرأت أهدي اسأل اقرأ. فقلت بينما كنت ايش هذا ما هذا وخطفت الورقة من يدي، لا تمزقيها ما عندي مسخة، اكتب هات ورقة جديدة اكتب. ماذا اكتب؟ وفجأة رأيته أمامي. أيوة فجأة هكذا نبدأ؟ نعم هكذا، لكن ما أحد يبدأ هكذا موضوع، ولأن أحدا لا يبدأ موضوعه هكذا أنت ابدأ هكذا. وقد بدأت كل كتبي هكذا بعد ذلك. يا بسام لا تقلد الآخرين، اكتشف طريقك بنفسك. الحكاية الثانية لما عادت أمي تقريبا في نفس السنة، يعني كان عمري 7 سنوات يمكن قبل ذلك من قليل، عادت من زيارة عائلة نصرانية تهنئهم بعودة ولدهم من فرنسا بعد أن تخرج مهندسا من باريس، لكن عادت بغير الوجه الذي ذهبت به. فكلنا أنا وأخوتي كلنا 7 ركضنا، ماما ماذا ما الخطأ ماذا جرى؟ وجهها في شيء غريب. قالت يا أولاد هؤلاء الذين زرتهم ولدهم أتى معه من باريس بشيء عجيب. إيش هذا؟ ما هو العجيب؟ قالت معه راديو، لكن هذه الراديو مختلفة عن الراديوهات التي أعرفها لأنه فيها نافذة زجاجية ومن هذه النافذة يظهر الرجل الذي يتكلم. ماما لا يمكن يظهر، أنت أنت رأيت الرجل فيها؟ أنا ما رأيت الرجل والله، لكن رأيت النافذة. في ذلك الوقت لم يكن في بلاد العربية كلها تلفزيون، لكن في باريس كان قد بدأ، وأتى معه الرجل بهذا. طبعا يعني أي شيء كان يخطر في بالي إلا أن يكون في تلفاز. فقلت معقول؟ معقول رجل في هذا الصندوق؟ صدقوني صدقوني صدقوني، ثلاث مرات ما نمت تلك الليلة وأنا أفكر بهذا الرجل المسكين الذي حشروه في هذا الصندوق طول الليل. أي نوع من الرجال يمكن أن يحشر في مثل هذا مهما كبر الصندوق؟ لابد أنهم اختاروه من الأقزام الصغيرة أو شيء، لكن هذا المسكين عندما بالليل يحتاج إلى الحمام أين يذهب؟ كيف؟ فما نمت، فعلا ما نمت في ذلك اليوم. يعني آخر شك فكرت بكل شيء إلا أن يخطر في بالي أن صورة رجل في أمريكا يتكلم ويتمر بالسلك وتصل إلينا في سوريا. طبعا في ذلك الوقت ما كان خاطر في بالي أنه حتى من غير سلك كما هي اليوم تنتقل الصورة إلينا. هاتان الحكايتان الحقيقة علمتاني أولا كيف أكتب، كيف أفكر. ولذلك كتبي كلها الحمد لله كانت إعادة اكتشاف، إعادة اكتشاف. حتى الكتب الثلاثة الأخيرة مثلا المعجزة إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، إدارة الصلاة إعادة اكتشاف الركن الثاني في الإسلام. أنا أدعو دائما أمهاتنا بشكل خاص وآبائنا إلى أن يشجعوا أولادهم على أن يعيدوا اكتشاف كل هذه الأجهزة من حولهم. ما يولد الولد اليوم والموبايل كما يقولون يولد ببطن أمه والموبايل بيده، يجب أن نعلمهم إعادة اكتشاف كل شيء حتى يتعلموا عظمة الخالق وما خلق.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعد هناك البشر بادي.
الحمد لله رب العالمين. مثلي مثل الشيخ عبد الوهاب الطريري مع فروق في الدرجة وفي البيئة، لكن الخلاصة العامة يمكن استخلاصها مما قال حتى دون أن أذكر تجربتي، وهو أن الأسرة لها دور كبير ومفصلي ومصيري، وهذا الدور ازداد الآن لأن البيئة والزمن الذي حكى عنه الشيخ كان المجتمع كله محافظ والجميع يصلون، والمسجد هو الركيزة والعمود في قلب القرية أو الحي، ولا يوجد من الفتن والملهيات والشبهات وموجة الإلحاد والشدود والإجهاض ووسائل التواصل، وكل هذه الشبهات والشهوات لم تكن موجودة. ومع ذلك قام الآباء بدورهم والأمهات بدورهن، ووقفنا على أبنائهن حتى غرسوا فيهن الصلاة. أذكر مثل شيخنا أنني لا أتذكر اليوم الذي صليت في أول صلاة، لكن عندي قرينة أنني صليت عمري 4 سنوات، وهو أنه لما انتقلنا من مدينة برشيد إلى مدينة الدار البيضاء في سبتمبر 1964 كان عمري بالضبط 4 سنوات. وأذكر أنه أول ما وضع الوالد من الشاحنة، أنزل من الشاحنة المتاع، أخذني من يدي وذهب بي إلى المسجد. فحتى لو كنت تقريبا لا أذكر شيئا عن مدينة برشيد لأن كنت صغير جدا وذاكرتي لم يعلق بها شيء، فأنا كانت البداية التي لم تنقطع مع الصلاة. لا أنكر كنا في البيت حوالي 10 أطفال صغار كبيرون دون 10، وكان الوالد مشغول بكسب العيش والتدريس والتعليم والخطابة والوعظ، والوالدة ليس عندها خادمة أو معين، فلا شك أننا كنا نتفلت من الرقابة. لكن المشهد اليومي، صلاة المغرب يجمعنا الوالد ويؤم بنا، ونحن المغاربة نقرأ الحزب جماعة فنقرأه جماعة، ثم يسألنا ويراجع معنا إلى أن تقوم صلاة العشاء ويصلي بنا، ولكنه لا يفعل ذلك باستمرار لكي لا يقطعنا نحن الذكور عن المسجد، فيراوح بين أن يصلي بنا المغرب ونقرأ الحزب ونجلس نذكر ونتعلم ونسأل ونجيب إلى أن نصلي العشاء، وبين أن يأخذنا أنا وأخي أحمد رحمه الله، وكان عمري أنا دون العاشرة وأخي أصغر مني إلى المسجد. من المشاهد التي أعد أن الوالد إذا صلى المغرب في المسجد تراجع قليلا عن الحلقة، لم يكن يجلس في الحلقة التي يجلس فيها حافظة القرآن ويقرؤون الحزب جماعيا وهو نصف الجزء، يتأخر قليلا لأن كان عنده منذ صغره شيء من ثقل في السمع، فيأخذني إلى جانبه وهو يقرأ معهم لأنه يحفظ القرآن، ويعد علي بأصابعه الأخطاء وأنا أقرأ في المصحف، فإذا ضم أصابعه الخمس يئست من الهدية لأن الوالد يعطيني الهدية على حسب، فكنت أتوق إلى اليوم الذي أقرأ حزبا كاملا من القرآن دون أن أخطئ بكلمة واحدة، فيعطيني الوالد مبلغ من المال كنا نفرح به ونراه شيئا كبيرا. لم يكن الحافز هو هذا المال، لكن كان هذا المال عنوان على أني نجحت في أن أقرأ حزبا كاملا إلى جانب الوالد مع الإمام والجماعة دون أن أخطئ خطأ واحدا، وفي ذلك اليوم لم يحتفل بي أحد، أنا احتفلت بنفسي أنا قادر أن أقرأ دون خطأ. ثم أنا لا عذر لي لا في القراءة، في التلاوة فقط، إني كنت أنا أحفظ شيئا قليلا في الكتاب، كنت أقوم إلى الكتاب القرآني مع الفجر وأحفظ فيه، ثم أعود فأقضي للأسرة حاجتها من السوق، ثم أذهب للدراسة في الثامنة صباحا، وأمشي على قدمي إلى السوق وعلى قدمي إلى الكتاب وعلى قدمي إلى المدرسة، ما فيش وسائل نقل. لا عذر لي كما للشيخ في أن أقول أنا جاهدت أو بذلت جهدا لأن وجدت هذه البيئة. الوالدة أيضا تحفظ القرآن رحمها الله، والجد والد أمي يحفظ القرآن، والخال يحفظ القرآن وهو اليوم من كبار علماء الأمة الشيخ مصطفى البحياوي، وأزواج خالاتي يحفظون القرآن وأخوالي يحفظون القرآن، فكيف لأمثالي أنا أن يعتدلوا بشيء يوم القيامة إذا سئلت عن تفريط؟ وما كان عندنا تفريط، شقاوة الصغر، يغفل الوالد عنا قليلا فنقفز الصلاة من الصلوات لما كنا صغار قبل أن نثبت عليها، لكن بهذه المجاهدة ممكن أقول أني ثبت على الصلوات الخمس بشكل منضبط انضباط كلي في سن العاشرة قبل أنه ما عندنا وعي. مثلا الوالد كان يضربنا على بعض الأشياء السلوكية، وكان الوالد يعظم ثلاثة أشياء ويضرب على واحدة، ولست أدري لماذا كان لا يضرب على اثنتين، خشيت أن نكرههما أو نبغضهما. كان الوالد يضربنا على التهاون في الدراسة، كان الوالد يهتم بعدم التهاون في الدراسة ويهتم بالصلاة ويهتم بالاستقامة السلوكية، لكن كان يضرب على الاستقامة السلوكية ولم يضربنا أبدا على الصلاة ولا على، ولكن كان يوبخنا ويقرعنا بلسان شديد علينا، وأنا شخصيا والله لا، الضرب الذي كان يضربني كان أهون العقوبات عليه من الكلام القوي الشديد. ثم كل يوم أغنية معزوفة، مروهم لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم مضاجع، هذه أغنية الوالد اليومية صباح مساء، لا يضربنا ولكن يقولها لنا. فلما قرأت ذلك حديثه قول وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله علق الصوت وذكر بالله، فهمت لماذا الوالد كان دائما يهددنا بأنه نحن دخلنا مجال الضرب على الصلاة ولكن هو لا يضربنا. رحمه الله ورحم الله الوالدة ورحم الله والدينا جميعا، ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأتمنى لو أننا استطعنا أن نقول بعض هذا الوهج إلى أبنائنا وإلى الأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.
فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد، إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، ونرفع الأمل شراع يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا وعزمنا كالفجر بادي.